أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عن علي بن الحسين عن أبيه عليهما السلام قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، قال: نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي عليه السلام، وطوبى هجرة في دار أمير المؤمنين في الجنة، ليس من أشجار دور الجنة شيء إلا وغصن منها فيها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بالأمس كان الحديث ولا يزال في هذا البحث الذي افتتحناه، ووضحنا شيء من أو ذكرنا مدخل مهم لبحث العلم. قلنا أولا أن المصنف عليه الرحمة دمج بين صفتي العلم والحكمة لمناسبات الآيات والروايات التي ربما ذكرت اقتران العلم بالحكمة، من ضمنها التي استدل بها: والله عليم حكيم، والله بكل شيء عليم، وأن الله بكل شيء عليم، وما إلى ذلك. هنا طبعا بسبب دمج ربما بعض الآيات حاول المصنف أن يدمج بين صفتي العلم وصفة العلم وصفة الحكمة، لكن نحن كمنهج قلنا نحاول قدر المستطاع أن نفكك بين بحث العلم وبحث الحكمة للحفظ على خصائص كلتا الصفتين. أولا قلنا بالبحث السابق كمقدمات منهجية ثلاث بشكل مختصر طرحناها، يعني معذرة أمس طرحناها، ولكن بشكل مختصر نقول عن العلم بأن العلم من الصفات التي هي واضحة في الذهن مفهوما ومصداقا. قلنا بلا إشكال يعني صفة العلم من الصفات الواضحة مفهوما ومصداقا، عليكم السلام، واضح هذا بلا إشكال. ثم هذه النقطة الأولى أثرناها في البحث السابق، وعلى هذا قلنا لا يبحث أصلا حتى في الأبحاث الفلسفية والحكمية صفة العلم أو عن تعريف العلم، بل يبحث عن خواص العلم، هل العلم حصولي حضوري أقسامه يعني وما شاكل ذلك. هذا أولا ما ذكرناه طبعا في البحث السابق. البحث الثاني الذي ذكرناه قلنا أن العلم من الكمالات الوجودية والتي لا يختص بنشأة دون نشأة، بل هو كمال وجودي في كل النشآت وليس كمالا مرتبيا، واضح؟ وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسن. إذن هو كمال وجودي، وكما قال الإمام الصادق سلام الله عليه: العلم من كماله، يعني من كمال الحق سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث كما قلنا جملة من الأعلام ذكروا هذه المسألة، مسألة أهمية صفة العلم في الأبحاث العقدية والأبحاث الفلسفية والحكمية وما شاكل ذلك لخطورة بحث العلم. يعني نجد ملا صدر عليه الرحمة في الجزء السادس من الأسفار قرابة 150 صفحة فقط في مسألة العلم، 150 صفحة بلقى حكمية متينة عظيمة وين؟ في مسألة العلم. واضح هذه النكتة ذي يعني تشير إلى خطورة مثل مسألة العلم وترتب جملة من الأبحاث العقدية والمعرفية على مسألة العلم، واضح؟ من هنا قلنا نحن للتفكيك بين هاتين الصفات التي ذكرهما المصنف نبحث أولا كما قلنا عن مسألة العلم. تعالوا أخواني إلى مجموعة من المسائل. طبعا أنا أحاول أوزع الأبحاث يعني حسب مقتضيات المقتضى الترابط الأبحاث، وإلا كما تعلمون المصنف هنا يدمج جملة من الأبحاث مع بعضها البعض، خصوصا الأبحاث يعني اللغة القديمة للأعلام ليست لغة هي فنية كما الآن في زماننا يقتضي تنوع العناوين والعناوين الرئيسية والعناوين الجانبية، وإلا جملة كثيرة من الأبحاث ودمجها مع بعضها البعض نحاول أن نفكك بينها لكي نصل إلى نتائج جيدة في هذا البحث. أول مسألة قلنا نحن نجعل البحث في أربعة محاور رئيسية في بحث العلم، بعد أن طرحنا إطلالة سريعة عن مسألة العلم. البحث الأول علم الله بذاته، هل الله يعلم بذاته أو لا؟ البحث الثاني علم الله بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد. البحث الثالث علم الله تفصيلا في أثناء الإيجاد وبعد الإيجاد. هذه مسائل ثلاث ومسائل مهمة لابد أن نحاول أن نغطيها بما يمكن. المسألة الرابعة طبعا ما طرحه المصنف في بعض الأبحاث هنا من استدلالات وكيف نتعامل معها في التطبيق إن شاء الله. تعالوا معي أولا علم الله بذاته. أستاذنا سيد كمال الله يحفظه في نفس هذا الجزء الأول من التوحيد بحث طبعا من العلم بحث مفصل، يعني يريد اللي عنده وقت وكذا يتابع الأبحاث جيد، يعني إحنا مجموعة الأبحاث نطرح بعض الأبحاث وإلا ما في وقت. الجزء الأول صفحة 195 وما فوق. نأتي أولا لعلم الله بذاته. أولا لو وجدنا نصوص أهل البيت سلام الله عن الروايات الواردة في النصوص عن أهل البيت سلام الله عليهم نجد المسألة جلية وواضعة في كلماتهم، وهي التأكيد على علم الله بذاته، وهذا يكشف عن أن هذه شبهة طرحت وأخذت مجراها فضلا عن الهيئة العلمية إن صح التعبير أو الأجواء العلمية والأروقة العلمية، تعدت أصلا الأروقة العلمية حتى تسربت إلى من؟ إلى العوام والناس وأخذوا يتساءلون هل الله يعلم بذاته أو لا يعلم بذاته وما شاكل ذلك، وهذه نتيجة شبهة وهذا كما قلنا يكشف عن خطورة هذه المسائل. ومسألة أخرى مهمة وهي أخواني مسألة ماذا؟ مسألة اللي هي مسألة يعني سريان جملة الأبحاث العقائد التي قد يكون إحنا نتجاهلها، لكن هي أصلا مرت بأدوار وتطور واهتمام بالغ من أمة أهل البيت سلام الله عليهم في الروايات، الذي يقرأها ويتابعها يجد هذا بوضوح وجلاء، عكس ما نتوهم أنه ليست مهمة الأبحاث العقائدية أو لا بعض الأبحاث قال ليست مهمة، لا أنت أقرأ رواية أهل البيت وتعرف من ما هو المهم وغير المهم، تعرف أن إحنا ضايعين أصلا ومنزوين في زاوية جدا ضيقة عن روايات أهل البيت في بحوث العقائد من هذه الجهة، ما عندنا تتبع، بالتالي لا نلحظ أهميتها أو عدم أهميتها. لاحظ أولا تعالوا معي إلى الشبهة. الشبهة لماذا أصلا طرحت شبهة هل الله يعلم بذاته أو لا، وهل يمكن يقفز على في ذهن إنسان أن الله لا يعلم بذاته؟ هل يمكن يقول قائل أن الله لا يعلم بذاته؟ وجداني فطرة يقول قطعا الله يعلم بذاته، ونذكر الأدلة بعد أدلة فطرية وعقلية ووجدانية واضحة، لكن لماذا تطرح ومن أكابر أعلام كالفخر الرازي وغيره ينكرون علم الله بذاته؟ وهذه خطورة يعني عدم التسلح بالأسلحة العلمية وعدم واقعا الخضوع للثقل الثاني في مسائل المعارف، يعني ابتعاد الإنسان عن أهل البيت عن الثقل الثاني فضلا عن الثقل الأول يؤدي إلى مثل هذه الإشكالات الخطيرة، هذه نقص في المعرفة، ومن هنا بعد تصير الأعمال والصلاة والعبادة ولها قيمة لأنه الأساس أصلا منهار، فكيف تترتب عليه تلك الثمرات والأعمال والعبادات وما شاكل ذلك. الشبهة تتلخص قالوا أن العلم من مقولة الإضافة. شو مقولة الإضافة؟ يعني العلم تابع ماذا؟ لمعلوم، يعني لا يكون هناك علم إلا مع وجود معلوم، العلم وهكذا معلوم وعالم، أحسنتم، هذا هو العلم، مقولات الإضافة يعني علم ومعلوم وبالتالي عالم إن صح التعبير ومعلوم، وبالتالي يستلزم يقولون الاثنينية، يعني هناك عالم وهناك معلوم لكي يتحقق العلم، واضح؟ على هذا قالوا لو كان الله يعلم بذاته لاستلزم أن يكون الله شيء وذاته شيء آخر، إذن هما اثنان، الله وذاته استلزم أن يكون اثنان، ونحن فرارا من القول من الاثنينية وهي بلا اشكال من اخطر العقائد ان نقول بان الله اثنين، يعني الشرك الجلي والواضح الذي لا غبار على كون من يقول به مشرك وبعيد عن الحق والحقيقة بلا اشكال، لكي نهرب من هذه الاشكالية قالوا اذا نعتقد ماذا؟ بان الله لا يعلم بذاته، نتخلص من الاشكالية. فهم حلوا أو خرجوا من إشكالية وقعوا في إشكالية أخرى، سلبوا الله كمالا من كمالات ذاته وهو العلم بذاته. واضح هذا تحليل الشبهة؟ واضح تحليل الشبهة؟ الجواب في جملة واحدة، الجواب أن هؤلاء خلطوا بين المفهوم وبين المصداق. المفاهيم تتحدد ولكن المصداق يبقى واحد، لا توجد معنى قاعدة لا عقلية ولا فطرية ولا أي شيء آخر تقول إذا تعددت المفاهيم تعددت المصادق. لا، قد يكون عندنا مصداق واحد له مفاهيم وتنظر إليه من زوايا ماذا؟ متعددة. الآن الله سبحانه وتعالى مصداق واحد والكل يعتقد بأن الله له صفات، إلا فرط من يقول بنيابة الذات، بعض المعتزلة، مو كل المعتزلة طبعا. الله عالم قادر حي مريد كاره أزلي سر، ما شئت من هذه الصفات. لاحظ هذه مفاهيم يتركها العقل ويطبقها على مصداق ماذا؟ مصداق واحد، والحال أنه مصداق واحد لكن مفاهيم متعددة. هذا مثل الآن عالم جليل تقول له حكيم فيلسوف عارف فقيه أصولي مفسر، مفاهيم متعددة لكن مصداق ماذا؟ واحد، فلا يكون هناك مصادق ماذا؟ متعددة. إذن هؤلاء خلطوا بين المفهوم وبين المصداق، بين أحكام المفهوم وأحكام المصداق. نفس الكلام هنا نقول بأن الذات الإلهية ذات واحدة، لكن تلحظها بلحاظ تقول هي عالمة وبلحاظ هي ماذا؟ معلومة، ولا فيها إشكال. أنت الآن بوجدانك تلحظ أنك شيء واحد، هم تقول أنا عالم بذاتي. خب أنت ذات واحدة، مو أنت شيء والعالم شيء، أنت العالم المعلوم كمصداق وكحقيقة واحدة. نعم كمفهوم تلحظ زاوية الانكشاف تقول عالم، المنكشف تقول ماذا؟ معلوم. فالحق سبحانه وتعالى مصداق واحد، تنظر من زاوية أنه عالم بذاته تقول عالم، أن ذاته مكشوفة عند ذاته تقول ماذا؟ معلوم، فصار عالم ومعلوم، ما في إشكال. واضح هذا على مستوى المفاهيم. وهذه طبعا دي النكتة اللي ذكرناها الآن، وذكرها جملة من الأعلام بلا إشكال، مسألة حيوية وسيالة تحللنا جملة من الإشكالات العقدية الصعبة. لاحظ إذن إشكالية من يقول أن الله عالم، معذرة إذا قلنا أن الله يعلم بذاته يعني قلنا بالإثنينية، إشكال واهي، وهؤلاء خلطوا بين المفهوم والمصداق واضح. من هنا طبعا ينقل جملة من كلمات العلامة، يعني الشيخ أو العلامة الحلي فضلا عن المحقق الطوسي، وكلمات على كل حال واضح. أنا بس اختصرت لك المطلب طبعا واللي يريد يراجع. طبعا الآن هذا الآن الكلام إيه؟ في محل تحليل هذه الشبهة والجواب عليها. واضح؟ مثلا كشاهد فقط، مثلا العلامة الحلي يقول في الرد على الشبهة، يقول قال الطوسي والتغاير اعتباري، أقول لما فرغ من الاستدلال، هذا في شرح التجريد، احنا هم العام الماضي شرحنا هذا المطلب في شرح التجريد، ذكرنا هذا المطلب، قال والتغاير اعتباري، أقول الحل يقول لما فرغ من الاستدلال على كوني تعالى عالم بكل معلوم، شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين، وابتدأ باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته، ولم يذكر الاعتراض صريحا بل أجاب عنه وحذفه للعلم به لوضوحه، ما ذكر الإشكال العلامة المحقق الطوسي، قال والعلم أو التغير اعتبار، هذا الجواب للإشكال المعروف يعني لوضوحه عندهم في تقريرات ما يذكروا من جدة وضوحه يعني، وتقرير الاعتراض إلى أن يقول وتقرير الجواب على كل حال. هذا فقط يعني جواب الكلام المحقق الطوسي، يقول والتغير اعتباري في كشف المران في شرح تجديد الاعتقاد ذكر هناك. الآن هذا تمام الكلام في علاج هذه الشبهة. واضح أخواني هذا
الجواب آخر شيخنا؟
لا الحين هذا فقط الجواب الإنصاح التعبير لنفس الشبهة. الآن يذكر الجواب الآخر اللي هو ما هو الدليل على علم الله بذاته، هو هذا. الآن نذكر الآن بعض الأدلة العقلية وبعض الروايات على هذه المسألة اللي قلنا فيها روايات كثيرة في هذا الصدد.
يعني حتى في الشخص يعني ما نستطيع فرق بين الذات العالم، يعني بالتالي
كمفهوم لا يخط لا يطرح في المفهوم والمصداقة فكك. إذا كان مفهوم صحيح
منشأ العلم
أقصد. إيه ماكم
كيف علمت أقصد إذا كيف علم يعني علم الذات
بالذات,
بالذات.
إيه طبعا
تعلم الذات
بالذات هو طبعا
حضوري طبعا
بلا أشكال علم حضوري إيه.
بس يعني أقصد يعني ما كيف نفرق بين علم الذات بذاتها الحضوري وعلم والعلم الحضوري بشيء آخر غير الذات؟
طبعا هم يقسموا العلم الحضوري على قسمين. علم حضوري يكون العالم نفس المعلوم وهذا علم الإنسان بذاته, وعلم حضوري يكون العالم غير العالم غير المعلوم كعلمي بالصور الحاضرة عندي لاحظ وهي علوم حضورية بالنسبة لي ولكن العالم غير المعلوم فيه. ومن هنا الآن في التحقيقات العلمية حتى الموجودة في الأبحاث الفلسفية الآن أنا عندما أنظر إليك تأتي ماذا صورتك المعلوم أولا وبالذات لي؟ ما هو الصورة الذهنية؟ أنت معلوم لي ثانيا وبالعرض. هذه صورتك الآن هي علم حضوري بالنسبة لي, لكن علم حضوري من الدرجة الثانية مو الدرجة الأولى, مو مثل علمي بذاتي ليكون المعلوم عين العالم والعالم عين المعلوم. بينما في الصورة الحاضر الثاني وهو صورتك التي في ذهني علم حضوري لكنها ماذا؟ المعلوم غير غير العالم. فبالعكس العلم بالذات بعد هذا من أجلل مصادق العلم الحضوري. علم الحضوري هم له مراتب وتشؤونات وكذا, وعلم الله بذاته أشد من علمي بذاتي بلا أشكال بعد يعني وفوق أي علم. ولله الأسماء الحسنى العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي عند قاعدة جميلة يستثمرها من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى, والحسنى جمع والحسنى هنا كما يقول والني أحسن الأسماء يعني أحسنتم أحسن الأسماء لله. أحسن بأي لحاظ؟ بلحاظ أن كل ما تفرض أنت من كمال فأحسنه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قاعدة مهمة اللي هي كما هم يذكروها في كل ما أمكن لله بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة. كل كمال يمكن أن يكون لله فحتما مو بس هو ثابت هذا الكمال بل أعلى مراتب هذا الكمال ثابت لمن؟ لله سبحانه وتعالى. في تعبير الآية وفوق كل ذي علم عليم يعني وفوق كل عالم بذاته الله عالم بذاته سبحانه أعلى من علمي أنا بذاتي وهكذا. بل حتى في إشكالات أخرى يطرحوها وما شاكل ذلك يعالج السيد العلامة في مثل هذه الآية الشريفة. ما لي واضح سيدنا هذا المقصد. ومن هنا يتضح إن شاء الله الخدشة على السيد عبد الله الشبر في البحث الآتي إن شاء الله عشان لا يضيع المطلب. واضح البحث الآن هنا. تعالوا معي إخوان الآن ما هي الأدلة التي سيقت على إثبات علم الله بذاته؟ ذكروا أدلة يعني عقلية وأدلة نقلية. إحنا نذكر دليل عقلي ينتهي لهذه القاعدة العقلية وهي معطي الشيء لا يكون فاقتا له. أصلا يستحيل أن يكون فاقد الشيء معطيا له. الآن أنا عندما أراجع وجداني أجد من أموري أنني أعلم بذاتي. أنا أعلم ماذا؟ بذاتي بلا أشكال أنا أعلم بذاتي. الآن علمي بذاتي كمال أو نقص؟ بلا أشكال كمال. أولا أعلم بذاتي هذا مطلب, والمطلب الثاني علمي بذاتي كمال. نأتي نسأل هذا الكمال وهو كمال بلا أشكال كمال وجودي إن صح التعبير ليس مرتبي فقط كمال وجودي, هذا الكمال هل يكون الله سبحانه؟ يعني يأتي السؤال هذا من الذي أفاض علي هذا الكمال؟ من الذي أعطاني أنني أعلم بذاتي؟ هو الحق سبحانه وتعالى, لأن كما يقولون كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات. هذا هم تجعله دليل آخر لاحظ على أنه العلم بالذات من الكمالات التي بلا أشكال هي كمال وجودي. نعود إلى الدليل عشان لا يصير تداخل في الأدلة. دليلنا هو هذا, فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه, ونحن نجد بأن عندنا هذا الكمال المفاض من الله، فحتما الله المفيض عنده هذا الكمال بلا إشكال ولا منازع. الله عنده هذا الكمال، وهو أنه يعلم بذاته. وذك
لكن شيخنا هذا وأعطانا العلم، الله أعطانا العلم،
إيه؟
فهو لديه العلم. أنا أعتبر علم بذات مصداق العلم الذي أعطاني، فلا يمنع يعني أقصد يعني هو بتالي أعطاني علمي بذاتي، خوف هو يعلم بذاتي لأن أعطاني علمي بذاتي، أما يعلم بذاتي هذا
لا، هو
نفسه نأخذ من أنه أعطاني العلم فلديه العلم ونطبقه على علمه بذاته.
لا، ما ما ماكو ماكو ثمر من هالتقسيم. ليش؟ لأن نفس العلم بالذات هو أصلا هذا الإفاضة، هذا الشيء يعني إن صح التعبير من صفات الحق أو ليس من صفات الحق سبحانه وتعالى. يعني علمي علم أو علم الله بذاته سبحانه وتعالى، علمه بذاته هذا يتفرع عليه أن أكون أنا المفاض علي عالم بذاتي. أنا من انطلقت؟ انطلقت بالعكس، انطلقت من أن أني أنا موجود مخلوق للحق سبحانه وتعالى وأنا أعلم بذاتي، وهذا كبقية الصفات التي أفاضها الله علي كصفة العلم والقدرة والحياة وما شاكل ذلك. فلا يعقل أن يكون المعطي لهذا الكمال فاقدا له، ولا استلزم أن يمكن نقبل فرضية أن نقول أن الله يفيض العلم وليس بعالم، يفيض القدرة وليس بقادر، يفيض الحياة وليس بحي، وهذا يصل مع القاعدة العقلية تقول معطي الشيء لا يكون فاقدا له. نعم. ولذلك يعني جملة من الحكماء كملا صدر عليها الرحمة يؤكد على هذه القضية، وهي مسألة يقول، لاحظ العبارة لطيفة، كيف يسوغ، هذا موجود في الجزء السادس من الأسفار كي صفحة 178، يقول كيف يسوغ عند ذي فطرة عقلية أن يكون واهب كمال ما ومفيض قاصرا عن ذلك الكمال. يعني كان نتصور أن هذا المعطل الكمال ماذا؟ فاقدا له. طبعا هذا ما يمكن أن يختصر، طبعا أدلة أخرى موجودة لكن فقط نقتصر على ما يمكن الاقتصار عليه. لو جئنا للروايات، عندنا روايات عديدة جدا تشير إلى هذا المطلب عن محمد بن سنان اللي ثقة بلا أشكال عند الجملة من المحققين، وأن كان عند بعضهم ضعيف أو كذا، لكنه سبب التضعيف أنه ينقل روايات المعارف أو روايات لا يتحملها البعض على بعض الطرق والمسالك الموجودة. محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل كان الله عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق. عارفا بنفسه، طبعا عارف بالمعنى الأعم، العارف الاصطلاحي، العارف الاصطلاحي غير العارف الروايات، العارف الاصطلاحي العارف الذي يكون بعد الجهل بعد عدم العلم. لاحظ قال نعم، الإمام يقول قال نعم، قلت يراها ويسمعها. قال ما كان محتاجا إلى ذلك لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها، ونفسه هو وقدرته نافذة، فلا يحتاج أن يسمي نفسه، ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها. طبعا الرواية شو تريد أن تقول؟ مجمل ما يمكن أن يقال في الرواية هكذا. الإمام سلام الله عليه يريد أن يؤكد مو أنه شيء ونفسه شيء، لأن في رواية أخرى يقول إنما قلت كذا، يقول الإمام قصدي إفهامه، وإلا هو نفسه، مو هو نفسه شيء، لكن لكي تفهم الصورة إنه يعلم بنفسه، يعني في صح التعبير لحاظ مفهومي لا لحاظ مصداقي، المصداق حقيقة واحدة، لكن الإمام لأنه ضيق الخناق في العبارات التي لا يعني لا يمكن بعد أن تخفز أكثر في الوصول لتلك المراتب العالية من المعرفة التي أصلا تتقاصر عندها كل اللغات، الإمام يستخدم هالأسلوب بعد، يقول لا ما كان يحتاجها، ما كان يسألها أو كذا، ونفسه هو يقول ونفسه هو لاحظ وقدرته نافذة، فلا يحتاج أن يسمي نفسه، يعني مو بحاجة أنه يخاطب نفسه ويحدث نفسه لأن نفسه هو. لاحظ إذن لماذا وضع أسماء له؟ يقول هذه الأسماء اللي تشوفها أنت هذه لمن؟ للغير للممكنات لا نفس الواجب سبحانه وتعالى، إن هذه من شأها الحاجة، حاجة العباد إليه سبحانه وتعالى، لا أنه هو محتاج إلى تلك الأسماء، ولكنه اختار نفسه أسماء لغيره يدعوه. بهذه الرواية طبعا في بحار الأنوار مجلد الرابع صفحة 88. رواية أخرى عن فضيل بن سكر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك إن رأيت أن تعلمني هل كان الله جل وجهه يعلم قبل أن يخلق الخلق أنه وحده؟ فقد اختلف موالك، هذا يظهر أن الشبهات بعدهم تعمل تأخذ مداها بشكل كبير في اختلاف وأخذ رد وكذا، فيتحاكموا عند المعصوم سلام الله عليه. فقال بعضهم: قد كان يعلم قبل أن يخلق شيئا من خلقه، هذا رأي. وقال بعضهم: إنما معنى يعلم يفعل، فهو اليوم يعلم أنه لا غيره قبل فعل الأشياء. فقالوا: إن أثبتنا أنه لم يزل عالما بأنه لا غيره، فقد أثبتنا معه غير في أزليته. وهذا هم مشكلة عندهم، يعلم يعني موجود معلوم، ناس أحسنتم، هذه الشبهة موجودة، يتصور يقول يعلم يعني موجود معلوم، فإذا قلت يعلم يعني كأن الله معه أحد قبل إيجاد الخلق فصار قديم مثلا، أو شبهة الاثنينية، لاحظ. قال: أثبتنا معه غيره في أزليته، فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني ما لا أعدوه إلى غيره، فكتب عليه السلام: ما زال الله عالما تبارك وتعالى ذكره. أي ما أقول له ما زال عالم، يعني أزلا هو عالم بذاته، أبدا هو عالم بذاته، لاحظ ما زال. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال إن في هذا البحث.
جواب مختصر شيخ.
أبعد. لماذا؟ طبعا.
لا يمكن بس ما جاب إلا جواب. يعني بعض الرواة يأتون جواب مختصر.
لا لا مو لا، الإمام سلام الله عليه يعتمد على ذهنية السائل، يعني إذا كان هذا من أهل المعارف وأهل الفن بعدين هو يروح يوضحها يعني كأصل يشرحها للآخرين، ماكو إشكال. إلى أن احنا عندنا روايات تقول نحن علينا بإلقاء الأصول وعليكم بالتفريع، هذا وردت في روايات المعارف مو رواية الفقه اللي عادة يستخدمها في الفقه، ومو في الفقه وردت، نعم تمشي في الفقه لكن الأصل ورودها وين؟ في المعارف. علينا بإلقاء الأصول وعليكم بالتفريع، هذا مثل لما أربع كلمات الإمام الصادق عليه السلام يقولها الحق هشام بن سالم في التوحيد، يقول: وخرجت من عندي وأنا أعلم الناس بالتوحيد. ليش؟ لأن هشام بن سالم مو إنسان عادي، إذا عالم
عنده قواعد
عنده أحسن استثمار، إيه بلا أشكال يعتهم جب ذلك. يعني أنا في قناة أقول جبار، مو عاديين ذلك مرتبطين بالأمم. أنت إذا حين عالم هني سمي نابقة وذكي، ولا أنا بس يعتمد على روايات أهل البيت، والله عليك اللي عند الإمام قاعد شلون في عقول جبارة، بس لأن ماكو ذيك الأيام مثل الأيام تنظيمات علمية ومراكز مواقع ونت عنده وأخر بالك، ماكو بعد يعتمد على النقولات وعلى التأليفات الموجودة، ولا ذلي مو عاديين. والدليل أن الإمام سواهم في زمان سواهم أصلا تيارات، تيار الزرارية، أنت قرأ روايات الزرارية أتباع محمد مسلم أتباع جابر الجعفي في زمن الأمة، هم ذلي أساطين يعني مراجع في زمن الأمة، الأمة خولاهم أصلا يقودوا الأمة في وجود الأمة سلام الله عليه. أنت أقرأ عن التاريخ أنت تتعجب، يعني مواديين، بل بعضهم أصلا يعني مؤثرين حتى على العام، ما يخافون منهم، خافوا منهم أصلا من سطوتهم العلمية. شوف قضاتهم الكبار إذا احتار يقول لك روح جيبوا لي محمد مسلم، جيبوه ما يقدر يحلل. هي ما يقدر الواحد، ما يروح بعد للإمام الصادق، وين الإمام الصادق؟ يقول بعد هذا موجود هني. فذيك شف عن ذلك يقولك ذهنيات جبارة، أنا في قناعتهم ليسوا عاديين، فعلا ليسوا عاديين، ليسوا عاديين. والدليل أن زرارة عندما يقول عندي رواية أنا ما أتحمل، يقول لهم أم خاله في ناس يتحملوها غيرك، ترد ذريح المحاربي وما شاكل ذلك. على كل حال، إذن أخواني هذا البحث الأول، تعال. ويوجد بحث ذكر هنا عندنا بس عليه ملاحظة عشان نقرأ شيء اليوم، الوقت لا يأخذنا. قال: ثالثا العلم والحكمة، الأدلة على علم وحكمة الله تعالى. إنه تعالى عالم الحق، قلنا دمج، نحن الآن فقط في بحث العلم ونحاول نمشي مع المصنف في هذا البحث، لكن قلنا نبحث العلم أول شيء والحكمة بشكل مختصر بعدين. إنه تعالى عالم حكيم كما قال تعالى والله عليم حكيم، وقال تعالى والله بكل شيء عليم، وقال تعالى وأن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويكفي في ثبوت علمه تعالى الآيات المتضافرة والأخبار المتواترة. إلى هنا الكلام تام. ويكفي الإيمان بالعلم إجمالا، ولا يجب التفكير في أنه حضوري أو حصولي ونحو ذلك من خرافات المتكلمين. زين المتكلمين بعد وراء. بل إن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وجوده، قبل وجودها، كعلمه بها بعد وجودها. هذا المطلب الثاني اللي جينا إن شاء الله، اللي مسألتين هم لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى وما تكن الصدور ولا يجهل شيئا. والحكيم يطلق على معان. هذا بحث آخر في هالسطر، ذا بحثان عندنا يجون إن شاء الله أسبوع الآتي إن شاء الله. هنا فقط عندي ملاحظة على كلمته بأنه لا، لا يعني بعبارة أخرى أنه ما مهم تعرف أنه حضوري أو حصولي. لا، حضوري شيء وحصولي ماذا شيء آخر. وتعلمون بأن العلم الحضوري هو حضور المعلوم لدى العالم، العلم الحصولي حضور صورة المعلوم لدى العالم. هذا أولا. ثانيا، بلا إشكال العلم الحضوري أشرف من العلم الحصولي، هذا بلا إشكال. بل حتى أن المنطق الآن تدرسوا علم المنطق الأرسطي وغيره، هذا وين مساره؟ مسار العلم الحصولي، مو العلم الحضوري. بل كما يقول السيد العلامة وغيره من الحكماء أن جميع العلوم الحصولية هم في النتيجة تؤول إلى العلوم الحضورية وتتكئ عليها، ولا مصر عندنا حقيقة للعلم الحصولي. إذن العلم الحضوري مهم، ونحن نقطع بأن علم الله بالأشياء ماذا؟ حضوري وليس حصولي. وإلا جاءت مسألة ماذا؟ ارتسام الصور العلمية وين؟ في ذات الحق، مثل ارتسام الصور إيه؟ في ذاتي أنا. فيصير الله محلا لمن؟ للصور العلمية، والعياذ بالله. محذور جدا خطير، وهذا صراع هم دار حتى بين الحكماء المشاة وحكمة المتعالية وغيره في هذه المسألة. مسألة جدا خطيرة في محلها، وبعضهم هم بعض الأساتذة المحققين المتأخرين فسر على الحصول تفسير آخر غير المتعارف لكي يحل هذه الإشكالية. إذن مسألة عويصة، ومسألة ليست بهذا البساطة. لا يهم كن حضوري حصول، لا، هذه تعتقد أن حضوري ترتب نتائج، تعتقد أن حصولي ترتب نتائج، ما تعتقد لا بهذا بهذا هم ترتب نتائج. القضية هي بهالبساطة، هذا ما يمكن أن يقال. تأكيد على كلامي، تأكيد على كلامي، يوجد كلام لطيف لمن؟ للشيخ البهائي. الشيخ البهائي بعد يعني على أي صنف متقسمه، يعني جدته للفقهاء قبلان، جدته للحكماء يقبلون، جدته للعرفاء يقبلون، لأن كتب في كنز العلوم وشخصيته ومكانته العلمية محفوظة بلا إشكال. الشيخ إن صح التعبير، الشيخ البهائي صفحة 200، في صفحة 202 أنا أنقل لك لعبارة لطيفة يؤكد على هذا المطلب. نعم، الشيخ البهائي متوفي سنة 1030 للهجرة. لاحظ وياك لك كلمة جميلة في كشكولة، طبعا هذا اللي يريد يرجع لها العبارة، كشكول البهائي صفحة 514. الشيخ البهائي يقول المليون والحكماء، يعني أهل الملة والحكماء، متفقون على أن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات كلياتها وجزئياتها، وليس بارتسام صور مساوي للمعلوم، بل هو حضوري. هذا بالاتفاق. إذن هناك اتفاق بين المليين، بين الحكماء، أن علم الله علم ماذا؟ حضوري، يعني يحيط، علم إحاطي، والله من ورائهم محيط، يعني الإحاطة القيومية، الإحاطة الحضورية لكل ما يعزب عن علمه مثقال ذرة. لاحظ، ولا رطب ولا أبس إلا في كتاب مبين، كذا كذا وما شاكن آيات. لاحظ، يقول بل هو حضوريون، فالأشياء بأنفسها حاضرة منكشفة لديه جل وعلا. إذن الانكشاف التام تابع للعلم الحضوري، والعلم الحضوري ما في انكشاف تام. يعني الآن أنا طبيب وأنت تجيني تقول لي ألم في المعدة، تتألم ألم شديد، أنت بالنسبة لك الألم، الألم ماذا؟ حضوري. وبالنسبة لي أنا صورة الألم عندي، يجوز أنا أسمعك وأنا أضحك أصلاً، مثل بعض الأطباء يموت المريض ولا يهتم أصلاً. لاحظ، إذن العلم الحضوري له مميزات، له خصائص، ودرسته حتى في علم المنطق هناك حتما هذه الأبحاث، والمسألة مهمة. إذن يقول فالأشياء بأنفس، كلام الشيخ البهائي، فالأشياء بأنفسها حاضرة منكشفة لديه جل وعلا، والإشكال هنا مشهور، فإن حضور المعدومات بل الممتنعات لديه طور وراء طور العقل صوره صعب. يقول إحنا هم نعتقد أن الله يعلم بالمعلومات، يعلم بالمعلوم، هذه إذا كانت العلم حصولي، والحصول يحتاج إلى وجود معلوم ثم أنتزع منه ماذا؟ صورة. فعليه كيف نصحح علم الله بالأشياء الغير الموجودة، بالأشياء المعدومة، بالأشياء كذا؟ بتعبير الإمام الرضا سلام الله، أن الله يعلم لو كان، أن الله يعلم لو كان المعدوم كذا لعلم به. مضمون الكلام رواية جميلة الإمام الرضا، بأن الله حتى لو فرضنا للمعدوم أو المحال وجود لعلم به من؟ لعلم به الحق سبحانه وتعالى. قال والحق أن نعلم أنه عالم بتلك الأشياء لأنها معلولة لذاته، لكن لا نعلم كيفية ذلك العلم ولا استنكاف لأحد من الجهل بذلك، لأن علمه عين ذات. نعم، هذه مسألة أخرى، كيفية الآن علم بالأشياء كذا، هذا مسألة الأخرى. لكن أنا شاهدي وين؟ شاهدي هنا ما ذكره الشيخ البهائي من إجماع بين المليين والحكماء على أن علمه ماذا؟ علم حضوري وليس علما حصوليا. لماذا؟ لاستلزام القول بالعلم الحصولي جملة من المحاذير العقلية والمشاكل العقدية. إذن كلام بعد الشيخ رحمة الله عليه الشيخ السيد عبد الله شبر أنه ويكفي الإيمان بالعلم إجمان ولا يجب التفكر، إحنا ما نتكلم عن وجوب وعادة، نتكلم عن من يريد أن يحصل على الحقيقة أو يريد أن يتطور في المعرفة، ونتكلم عن وجوب شرعي علي أو عليك، لاحظ، في أن حضوري أو حصولي ونحو ذلك من خرافات المتكلمين. بل إن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وجوده، ما قبل وجوده، نستغفر الله، قبل وجودها، يعلم الأشياء قبل وجودها ماذا؟
كعلمه
بها بعد وجوده. هذا مطلب يجينا إن شاء الله. قلنا حين انتهينا احنا من بحث فقط، بقي بحثان مهمان، وإن شاء الله بعد الوقت ظاهرا لا يسع. لا تخفى عليه خافي، يعلم السر وأخفى، وما تكن الصدور، ولا يجهل شيئا ماذا؟ والحكيم يطلق على معان. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث. يأتي إن شاء الله الحديث مفصلا إن شاء الله وين؟ في بقية المطالب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
كالعلم الحضور يعني.